أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في استشهاد السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بكلمة الحارث على دلالة الآية على جواز الواط في خصوص القبول وعدم دلالة الآية على جواز الوطء من الدبر، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقول فأتوا حرثكم أنا شئتم، ائتوا حرثكم. الدبر ليس محلا للزراعة حتى تدل الآية على أن المراد حتى يكون جائزا، فالآية لا تدل إلا على إتيان المرأة من القبول، بأن القبول هو محل الزراعة وطلب الولد الذي يناسبه الحرث، كما أن البحر والنهر ليس هو محل الزراعة مثل ما مثلنا رحمة الله عليه. وتقدم الجواب عنه أمس بأن كلمة الحارث تستعمل في اللغة بمعنى المحروث، فنساؤكم حرث لكم أي محروثات لكم، تشبيها للنساء بالأرض، فكما أن الأرض بحرثها بقاء أشخاصهم، كذلك حرث النساء حرث النساء فيه بقاء نسلهم. واستشهدنا أمس بقول الراغب في أن المحروث يصدق في أن النساء يعني الحارث، كما تستعمل أيضا أن الحارث تستعمل أيضا في المحروث، والمحروث يصدق حتى مع عدم قصد الاستيلاد، سواء كان هناك قابلية الاستيلاد موجودة أو لم تكن قابلية الاستيلاد موجودة، مثل ما إذا كانت المرأة عقيمة أو كان الرجل عقيما أو كانت المرأة يائسة، فهذه المرأة حرث لكم. أليست حرث لكم؟ نساءكم حرث لكم؟ بناء على ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه يجب أن لا يصدق عليها الحرث حيث لا نسله، حيث لا نسله، وليس في الآية المباركة فروج نسائكم حرث لكم. ونقلنا أيضا كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه الذي هو أن النساء وإن كنا حرثا لنا، سمي يقول السيد المرتضى أنه بمعنى المحروث، قل أفرض أنه ليس بمعنى، لا تأتي الحرث بمعنى المحروث، لكن أبيح لنا وطأهن في غير موضع الحرث، مسلم هذا. وقلنا أن السيد المرتضى قال أن قل ما تستعمل في الزمان، فكيف يمكن حمل أن في الآية المباركة على الزمان ولا نحملها على المكان الذي هي ظاهرة فيه؟ ثم قال السيد المرتضى لو سلمنا أن تستعمل في الأوقات كثيرا، حينئذ نحمل الآية، يعني يكون ظهور الآية هو عموم أن المراد من أن عموم الأماكن والأوقات، فكأنه سبحانه وتعالى هكذا قال فأتوا حرثكم في أي موضع شئتم وفي أي وقت شئتم. هذا الكلام كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه يجرنا إلى بحث آخر. هذا البحث الآخر لا محيص من التعرض له، وهو بحث أنه هل يجوز ويصح ويمكن أن يستعمل اللفظ الواحد المشترك في أكثر من معنى في آن واحد. في المقام مثلا كلمة أنا الذي هي لفظ مشترك بين الوقت وبين المكان، والمكان أيضا بمعنى الجهة وبمعنى الموضع، الله سبحانه وتعالى يصح أن يستعمل أن في معنيين أو أكثر المعنيين في آن واحد، كما في المقام أن استعملت في الزمان، أن يعني في أي وقت، وأن معناه في أي مكان، والمكان أيضا في أي مكان، المكان بمعنى الجهة والمكان بمعنى الموضع. هل يصح أن يستعمل اللفظ المشترك في أكثر من معنى؟ السيد المرتضى رحمة الله عليه يقول بأنه أن الناس استعملت في الزمان والمكان، ما يفصل في المكان، يعني لابد أن يكون المراد له من المكان المطلق العام الذي هو تارة بمعنى الجهة وأخرى بمعنى الموضع. هل يصح هذا أو لا يصح؟ هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا البحث فيه خلاف كثير، أكثر المتأخرين على عدم جوازه، حتى أنه قيل لعله مثلا القائل من المعاصرين أن السيد المرتضى كل كلامه صحيح، الذي تقدم أمس ونقلناه على طوله، كل كلامه صحيح إلا قوله يجوز استعمال اللفظ المشترك في الزمان والمكان معا. هذا القسم من كلام السيد المرتضى غير صحيح. هالشكل هذا القيل الذي قيل كل كلامه صحيح، بلي هذا صحيح، كل كلامه لا إشكال فيه ويقتضيه التحقيق والتدقيق، إلا أن قول القائل إلا قوله يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى هذا مو صحيح، لا هذا الكلام منه غير صحيح، هذا هم صحيح، هذا أم صحيح كما يأتي الآن التعرض له. ولذا نقول أنه لا محيص من التعرض لهذا البحث. صحيح أنه القول بعدم جواز وعدم إمكان وعدم صحة استعمال اللفظ المشترك في معنيين أو في معان في آن واحد صحيح، ذهب إليه أكثر المتأخرين، لكن ذهب أكثر المتأخرين لا يجعله صحيحا، إلا أنه غير صحيح. هسه نجي نبحث، نقول أن البحث الذي جرى عند الأصحاب في هذا المقام، البحث كان عن جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، عن إمكانه، يجوز يمكن، كما في الذريعة للسيد المرتضى رحمة الله عليه الجزء الأول صفحة 17، البحث كان عندهم يدور كما يظهر من شرح النهج، نهج البلاغة للشيخ ميثم الجزء الأول صفحة 16، حول إمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وعدم إمكانه، حول هذا يدور، يمكن يوم ممكن، الذي يظهر من عندهم وإلى يومنا هذا أن بحثهم هذا إنما هو عن إمكان استعمال اللفظ الواحد المشترك في أكثر من معنى وعدم إمكانه. هذا المعنى ما يظهر من صاحب الكفاية الذي قال لا يمكن، صار الكلام في الإمكان وعدم الإمكان، لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين إلا اللهم إذا كان المستعمل أحول العينين، يقولون أنه الأحوال يرى الشيء الواحد شيئين، العمود الواحد يراه عمودين، الشخص الواحد يراه شخصين، إذا كان المستعمل أحول إبلي. تقول لكن يمكنه استعمال. التشبيه ظريف. صاحب الكفاية يقول لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين إلا إذا كان المستعمل أحول العينين. ذاك الوقت يمكن، يعني كما أن الأحول يرى الشيء الواحد شيئين، كذلك المستعمل حينما يستعمل ويقول استعملت في معنيين وهو في حال واحد، لا يمكن استعمال اللفظ الواحد إلا في معنى واحد، بل المستعمل أحول بحيث أنه يتخيل له شيء آخر وهو أنه اثنين، هذا إبلي، على هذا مصح، على هذا يصح الاستعمال. ومعنى ذلك أنه لا إمكان لاستعمال اللفظ الواحد في معنيه، لا إمكان. هذا ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه في كفاية الأصول صفحة 36. هذا المعنى أيضا يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث قال في محاضراته في أصول الفقه ما نصه: يقع الكلام في جهتين، الأولى في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. هذا هو محل البحث، ممكن يوم ممكن في إمكانه. هسا على تقدير الإمكان يجينا بحث آخر، فهل أن هذا الاستعمال على خلاف الظهور العرفي أو لا على وفق الظهور العرفي؟ الثانية على تقدير إمكانه وجوازه، فهل هذا الاستعمال على خلاف الظهور العرفي أم على وفق الظهور العرفي؟ سيد الخوي في بحثه يقول له هذا على خلاف الظهور العرفي، فلا يصار إليه إلا مع القرينة. هم يخاف بعد ذلك ما دام ممكن واحتاج إلى قرينة مقتل، لا بأس، لا بأس، لا مانع منه. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول: وقد حققنا في الأصول، مع الأسف هذا كتاب الأصول لم يصل إلينا، ويقال أنه سقط في البئر وحينما أخرجه لم يكن قابلا للاستفادة. على كل حققنا في الأصول جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى، جواز إمكان، ولكن على جهة المجاز. ما يخالف على الجهة، ما يخالف. الجواهر جزء 28 صفحة 102، بحثه أيضا صاحب الجواهر ظاهر في البحث عن الإمكان وعدم الإمكان، الجواز وعدم الجواز. الشيخ أبو المجد الشيخ محمد رضا النجفي الإصفهاني رحمة الله عليه في وقاية الأذهان يقول: والحق جوازه، يعني إمكانه استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، والحق جوازه مطلقا، حقيقة مجاز أي شيء كان. ثم قال بعد أن نقل عن المحقق الآخوند رحمة الله عليه نزاع ممكن أو مو ممكن، وصاحب الكفاية رحمة الله عليه تقدم أنه يقول مو ممكن، الشيخ أبو المجد الأصفهاني يقول: قول صاحب الكفاية لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين إلا إذا كان المستعمل أحول العينين، هذا الكلام ما هو إلا خطابة حسنة، وهناك خطابة أحسن منها نحن نقولها، وهي أن يقال أنه، طبعا هذا أبو المجد يقول مو إحنا، أنه يكفي في ذلك أن لا يكون المستعمل ذا عين واحدة، فإنه إذا كان المستعمل ذا عينين أمكنه استعمال العين في معنيين. هذا ما الخطاب الحسنة، أكو خطاب أحسن عندها، وهي أنه إذا كان المستعمل ليس ذا عين واحدة، بأن كان ذا عينين أمكنه استعمال العين في معنيين. هذا ذكره أبو المجد رحمة الله عليه في وقاية الأذهان صفحة 87، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام. هسه نجي احنا هذول اللي نقلنا عنهم كلامهم كله في الامكان وعدم الامكان، استدل على عدم جوازي وعدم امكاني استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى وانه مستحيل عقلا بأدلة لم يكن نحن بناؤنا على التعرض لها وعلى ذكرها والجواب عنها، أصلا ما بناءنا نتعرض لأنه لا أثر للتعرض لها. أفرض تعرضنا إلها وكان نظرنا موافقا إليها من حيث النظر، وهذه الأدلة نظرية تثبت عدم جواز وعدم إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى حتى لو كانت صحيحة على فرضان، قطعا هي ليست بصحيحة، لكن حتى لو كانت صحيحة شنو أثرها؟ شنو أثرها؟ أفرض صحيحة، إحنا الذي نراه في الخارج والذي مذعنين به وقوع ذلك في الخارج، شنو نجي نتكلم عن أنه ممكن نظريا ومو ممكن؟ الأدلة النظرية تدل على عدم إمكانه، أي أثر له؟ الأدلة العملية تدل على وقوعه في على وقوعه في الخارج. شنو نجي نبحث بأنه نظريا هل أنه ممكن الاستعمال أو مو ممكن الاستعمال؟ فلذا ما كان بنانا أن نتعرض، لكن نتعرض لأدلة عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. لكن خب قد بعض الأخوان يقولون بأنه لا، خلي نشوف دليلهم، ربما دليلهم يساعدنا على فهم عدم الوقوع في الخارج ويساعدنا على فهم الوقوع في الخارج. مع ذلك نأتي ونتعرض لها. لم يكن أدلتهم لم يكن منا البناء على ذكرها والجواب عنها، إذ لا أثر لذلك بعد وقوع الاستعمال المذكور خارجا، وصحة الاستعمال وجمال الاستعمال وروعة الاستعمال بعد ما نشوف أنه هذا الوقوع الخارجي صحيح وجميل، شنو نجي نبحث أنه ممكن يوم ممكن نظريا؟ ممكن نظريا أنه يستعمل لفظ الواحد في أكثر من معنى أو مو ممكن؟ أفرض أنه الأدلة النظرية تقول بلي مو تقول بأنه مو ممكن، شنو أثره؟ مثل ما ينقلون بأنه أحد المستدلين الذين جالسين على الحوض أحدهما يستدل بالأدلة النظرية على أن الحوض ليس فيه من الماء شيء ولا قطرة واحدة، صغرى وكبرى ونتيجة كلها صحيحة. أفرض أنه الدليل الذي استدل به أحدهم على أنه ليس في الماء في الحوض ولا قطرة واحدة، هذا دليل صحيح، كبراه صحيحة، صغراه صحيحة، النتيجة هم صحيحة، قطعا النتيجة تكون صحيحة. خب الدليل العملي مو النظري الذي هو أنه الطرف الآخر يشيل هذا المستدل على عدم وجود قطرة واحدة في الحوض، على عدم وجود قطرة ماء في الحوض، شيل يذبه بالحوض يتبلى، هذا دليل عملي على أنه في الحوض أكوش ماء مو أنه ماكو ماء. شنو قيمة الاستدلال الصحيح على عدم وجود الماء في الحوض؟ هسه مع ذلك نجي نذكر هذه الأدلة، إذا صحيحة مع ذلك نخالفها نقول أن الدليل عملي على خلافها، إذا مو صحيحة شلون بعد؟ ذكر دليلين. إسا إحنا نتعرض إلى هذين الدليل، المحقق النائيني رحمة الله عليه ذكر دليل على عدم الإمكان، وصاحب الكفاية رحمة الله عليه أيضا ذكر دليل، صاحب الكفاية أم ذكر دليلا آخر. أول ما نتعرض له ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه، نقلوا عنه السيد الخوئي رحمة الله عليه في أجود التقريرات جزء الأول صفحة 76، ونقله أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه في موسوعته، موسوعة الإمام الخوئي، جزء 23 صفحة 234-235. ملخص هذا الدليل هو أن حقيقة الاستعمال، استعمال اللفظ المشترك، ليست إلا عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب، ومن هنا لا يرى المخاطب إلا المعنى، فإن المعنى هو الملحوظ أولا وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع. فحينما يقول الشخص مثلا لفظه كأنه أعطى المعنى، معنى اللفظ أعطاه إلى المخاطب، بحيث المخاطب ما يرى إلا هذا المعنى، اللفظ أصلا هيش لا ينظر إليه. اللفظ ملحوظ ثانيا وبالتبع، أما الملحوظ أولا وبالذات المعنى، فالملقي المتلفظ يلقي المعنى، والمتلقي أيضا يتلقى المعنى وعليه. فلازم استعمال اللفظ في معنيين على نحو الاستقلال، تعلق اللحاظ الاستقلالي بكل واحد منهما في آن واحد. إذا يستعمل لفظ الواحد في معنيين يكون يلحظ المعنيين معا، ولحاظ المعنيين معا في آن واحد وهو حال الاستعمال، غير ممكن، مستحيل. وعليه فلازم استعمال اللفظ في معنيين، الذي هو إيجاد اللفظ إيجاد للمعنى على نحو الاستقلال، تعلق اللحاظ الاستقلالي بكل واحد منهما في آن واحد. حينما نستعمل اللفظ في معنى واحد لحظة، إذا نستعمل اللفظ في معنيين كنا نلحظ المعنيين، ولحاظ المعنيين يكون في آن الاستعمال، كما لو لم يستعمل اللفظ إلا فيه. استعمال اللفظ في معنيين يلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي بكل واحد منهما في آن واحد، كما لو لم يستعمل اللفظ إلا فيه. ومن الواضح أن النفس لا تستطيع أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، ولا ريب في أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم اللحاظين المستقلين في آن واحد، والمستلزم للمحال محال. هذا الاستدلال الذي ذكره السيد المحقق النائين رحمة الله عليه. هذا طبعا له جوابان. الجواب الأول أن الاستعمال ليس إلا عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، الاستعمال إيجاد المعنى في اللفظ، هذا يأتي الجواب عنه فيما بعد. الذي نقول أنه هذا الذي يأخذ مسلم وواضح أنه لا يستطيع الشخص أن يجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، والاستعمال في أكثر من معنى يستلزم ذلك، والمستلزم للمحال محال، هذا أصلا الواقع الخارجي يكذبه. نقول أن النفس الذي نراها نحن لا يمكن للنفس ذلك، لا، النفس الذي نراها نحن بإمكاناتها الواسعة وبلوحها النفسي العريض تقدر أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في ذاتها، بل أكثر من لحاظين، ثلاث لحاظات في آن واحد يلحظها المستعمل. يمكن أن يصدر من الشخص فعلان في آن واحد أو لا يمكن أن يصدر منه فعلان في آن واحد، يتكلم ويشتغل، هم يتكلم وهذا هم يشتغل، يعطي هذا الشيء لهذا بيده اليمنى، يعطي الشيء الآخر للآخر بيده اليسرى في آن واحد، هذا مو ممكن. الذي إحنا نشوفه يسوق سيارته ويتكلم في هاتفه، في هاتفه بالجوال ماله، ف في آن واحد، هم يسوق السيارة، هم يتكلم بالجوال، هم يناول شيئا إلى شخص في السيارة. ثلاث لحظات في آن واحد. شنو؟ لا يمكن، يستحيل، يستحيل. لا، هذا الذي احنا نراه في الخارج والواقع أنه يمكن لحظة ثلاث أشياء في آن واحد. هم يسوق، هم يطي، هم يتكلم. هذا محقق في الخارج وواضح، بل في جملة واحدة يلحظ الموضوع والمحمول. احنا ما يتكلمون زيد القائم، وزيد القائم يستدعي اللحظين يوم يستدعي اللحظين، هذا اللحظين في آن واحد يوم في آن واحد، وآن واحد والمتعلق هماتن، هم الموضوع هم المحمول هم المتعلق. ويقال مثلا يتصور زيد ويتصور البيع ويتصور النقل والانتقال ويقول باع زيد ماله، هم محمول هم موضوع هم متعلق في آن واحد، وهو يستدعي لحظ كل منهما مستقلان، ثلاث لحظات في آن واحد. شنو من المستحيلات ذلك؟ حتى في الأمور المتضادة هما يمكن لحظها في آن واحد، فضلا عن الأمور المتماثلة والمتشابهة وما شابه ذلك. هذا يقول أنه مستحيل، لا هذا مو مستحيل. أما أنه الاستعمال هو إيجاد المعنى باللفظ، فكأنما ألقى المتكلم المعنى وكأنه تلقف السامع المعنى، ولم يكن اللفظ ملحوظا إلا آليات، هذا همة غير صحيح. ويأتي أيضا لكن بعد أن ننقل استدلال المحقق صاحب الكفاية الذي يستدل به على عدم إمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، الذي قاله صاحب الكفاية قدس الله نفسه هو هذا، نصه هذا: إن حقيقة الاستعمال ليس إلا مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعل اللفظ وجها وعنوانا له، بل بوجهه نفسه كأنه الملقى. يعني نفس ما يقوله المحقق النائي رحمة الله عليه، وهو أن اللفظ ليس هو إلا وجه وعنوان وواسطة وملحوظ عرضا، والملقى إلى الخارج هو المعنى، بل بوجه. أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها وعنوانا له، بل بوجه نفسه كأنه الملقى. هيجي يقول بل بوجه نفسه كأنه الملقى. لو قال رحمة الله عليه بل نفسه كأنه الملقى يكون أولى، يعني بل بوجه، وبوجه وخذ قول بل نفسه كأنه الملقى. على كل، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه. حينما يقول مثلا أجلكم الله حمار، وقبح الحمار يأتي رأسا ينتقل من المعنى إلى لفظ الحمار، ولو قال مثلا غزال، حسن الغزال ينتقل من معنى الغزال إلى لفظ الغزال وهكذا. ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى. الشخص حينما اسم يكون إلى شخص سيء، اللفظ هم يكون سيء، وإذا كان الاسم إلى شخص حسن وصاحب أخلاق وما شابه ذلك، اسمه أيضا يكون حسن وهكذا. ولا يكاد جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد. إذا ألقى كأنه الملقي، الملقي للمعنى الملقي للمعنى بلفظين، يلقي المعنى الواحد. كيف يمكن أن يكون الملقي لللفظ ملقي لمعنيين؟ المعنى هو قالب لللفظ. شلون القالب يصير به اثنين؟ قال بالثلج مثلا، شو يصير بقلبه؟ لا يمكن إلا واحد. ولا يكاد جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه وفناء العنوان في المعنوان ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظ الأول في هذا الحال شو يصير مستحيل وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظ معنيين لحاظ اللفظ وجها لمعنيين وفانيا في اثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غير مفرد في أكثر من معنى بنحو الحقيقة والمجاز كفاية الأصول صفحة 36 هذا الذي الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية على استدلالا على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى هذا جوابه وجواب المحقق الثاني محقق النائيني رحمة الله عليه فيهما أنهما مبتنيين على أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ وجعله فانيا فيه وعنوانا له واستعماله في معنيين يستدعي فناءه في كل منهما في آن واحد وهو لفظ واحد فكيف يفنى في اثنين اللفظ الواحد لا يمكن أن يكون وجودا أو وجها وجودا المحقق النائيني قال وجها وفانيا في معنيين هذا ما ذكره صاحب الكفاية فاللفظ الواحد لا يمكن أن يكون وجودا أو وجها وفانيا في معنيين في آن واحد هذا هو الذي ذكره المحقق النائيني وصاحب الكفاية مبتني على هذا على أن الاستعمال إيجاد المعنى في اللفظ أو جعل اللفظ وجها وعنوانا فانيا في المعنى هذا الذي مبتنى عليه كلامهما تقدم منا سابقا وفاقا للسيد الأستاذ رحمة الله عليه في موارد متعددة بطلان هذا المعنى أن الاستعمال هو حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ هذا غير صحيح جملة وتفصيلا ذكرنا هذا أن هذا المبنى باطل ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في موسوعته جزء 43 من صفحة 92 إلى صفحة 99 وذكره أيضا في موسوعته جزء 30 صفحة 16-17 وذكره أيضا في محاضرات في أصول الفقه 85-89 إحنا ما ذكرناه رحمة ذكرناه مفاقا له في الواضح جزء 9 صفحة 198 وذكرناه أيضا في الواضح جزء 13 صفحة 112 وذكرناه أيضا في الواضح جزء 14 صفحة 232 اللي يريد يراجعهن يراجعهن هسا تفصيل هذا المعنى الذي ذكرناه نحن تبعا للسيد الأستاذ رحمة الله عليه في موارد متعددة وذكرنا أيضا أنه لم نجد بعد الفحص السيد الخوي هم ذكر هذا المعنى رحمة الله عليه لم نجد بعد الفحص ولو في مورد واحد أن يكون المعنى موجودا بوجود اللفظ إذا قال كلمة حمار يوجد كلمة حمار، يوجد معنى حمار. على كل لم نجد ولو في مرد واحد أن يكون المعنى موجودا بوجود اللفظ، فإنه كيف يكون موجودا بوجود اللفظ؟ شلون؟ هسا تفصيل هذا الكلام يأتي غدا، أنه الوجودات إما وجودات خارجية تكوينية وإما وجودات اعتبارية. الوجودات الخارجية التكوينية لا يمكن أن يكون المعنى موجودا بوجود اللفظ، والوجودات الاعتبارية أيضا لا يمكن أن يكون المعنى موجودا بوجود اللفظ. تفصيل ذلك يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.